أهلا بمدء رحلة غوص عميقة جديدة. في العادة يعني لما يدور النقاش حول إعلانات ألعاب الفيديو، التوقع المعتاد بيكون الكشف عن بطل جديد أو ربما قصة مشوقة أو حتى تحسين طفيف في الرسوميات.
صحيح، هذا هو المعتاد في الصناعة.
لكن الحدث اللي وقع في أواخر شهر فبراير من عام 2026، وتحديداً البث المباشر لحدث بوكيمون بريزنتس، ما كان مجرد إعلان تقليدي على الإطلاق. لقد كان بمثابة زلزال ضرب صناعة الترفيه بأكملها.
زلزال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الغاية اليوم هي تفكيك هذا الحدث التاريخي، والأساس اللي بنعتمد عليه في هذا النقاش هو تقرير تحليلي شامل ومفصل جداً من بوابة تيكن جيم الأخبارية بقلم الكاتب مجيد قربان الجاد.
وهذا التقرير تحديداً يمثل نقطة انطلاق ممتازة جداً، لأن الهدف من نقاشنا اليوم مش مجرد استعراض لألعاب جديدة رح تصدر قريباً، الأمر أعمق من كده بكثير.
بالضبط، وهذا اللي لفت انتباهي.
الفكرة هي فهم كيف يمكن لإعلان ترفيهي واحد مدته دقائق معدودة إنه يعيد تشكيل مسار التكنولوجيا المستقبلية ويقلب الأسواق المالية العالمية رأساً على عقب، بل ويؤثر على الحالة النفسية والمزاجية لملايين الأشخاص حول العالم.
ولتهيئة الأجواء فقط، يعني يجب إدراك حجم اللحظة التاريخية. العالم كله بالإضافة إلى مستثمري وول ستريت وكبار المحللين التقنيين كانوا في حال ترقب شديد جدا.
ترقب لأي تلميح بسيط؟
تماما، لسماع أي شيء عن الاسم الرمزي الأسطوري سويتش 2، وشركة نينتندو بالتعاون مع استوديو جيم فريك قررت أخيرا كسر سنوات من الصمت التقني المطبق.
قرار كان منتظر بشدة.
لقد كشفوا عن جهازهم الجديد من خلال اللعبة الأضخم في تاريخ السلسلة الممتدة لـ 29 عام، وهي لعبة بوكيمون ويندز أند ويفز.
لقد كانت ضربة مزدوجة ومحسوبة بدقة متناهية. من الناحية الاستراتيجية، يعني الإعلان عن جهاز من جيل جديد يحتاج دائما إلى محرك قوي لدفعه نحو النجاح الفوري. ولا يوجد محرك في عالم الترفيه يمتلك قوة دفع تضاهي هذه السلسلة.
بدون شك.
الكشف عن هذه اللعبة كموّم حصري ومصمم خصيصاً لاستغلال كل قطرة من قوة الجهاز الجديد شكل صدمة إيجابية لم يشهدها السوق التقني منذ سنوات طويلة جداً.
طيب، حسناً، دعونا نفكك هذا. لسنوات طويلة كانت الانتقادات تنهال بضراوة على الإصدارات السابقة، وتحديداً نسختي سكارلت وفايوليت.
أوه، تلك الإصدارات عانت كثيراً.
أيوة، كان هناك إجماع على أن الرسوميات بدت وكأنها عالقة في جيل قديم، ومعدل الإطارات كان كارثياً في بعض الأحيان، مما جعل تجربة اللعب محبطة للغاية على جهاز سويتش الأول.
واستوديو التطوير كان دائماً ما يبرر ذلك بالقيود التقنية القاسية لجهاز محمول عفى عليه الزمن.
لكن مع العرض الدعائي للعبة Winds and Waves، يبدو أن كل هذه القيود قد تحطمت تماماً، أليس كذلك؟
ما يثير الإعجاب هنا هو كيف استغلت هذه اللعبة القوة الغاشمة لجهاز سويتش 2 لتقديم قفزة نوعية غير مسبوقة. التفاصيل التقنية اللي أوردها الكاتب في تحليله مذهلة صراحة.
تفاصيل زي إيش تحديداً؟
ولفهم حجم هذا التغيير يجب النظر إلى المكونات الداخلية. هناك ذاكرة موحدة فائقة السرعة من نوع LPDDR5
مدمجة مع محرك أقراص صلبة فائق السرعة NVMe SSD
100%.
لنتوقف عند هذه النقطة التقنية للحظة. مصطلحات مثل LPDDR5 و NVMe قد تبدو معقدة للبعض. ما الذي يعني هذا التغيير فعلياً لمن يمسك بوحدة التحكم؟
لتبسيط الأمر، يمكن تخيل العتاد القديم كطريق ترابي ضيق بمسار واحد. البيانات والمعلومات كانت تضطر للانتظار في ازدحام مروري خانق.
وهذا الازدحام هو ما يظهر على الشاشة كشاشة تحميل طويلة ومملة.
بالضبط. الآن بدمج هذه الذاكرة السريعة مع محرك الأقراص الجديد، قامت نينتندو ببناء طريق سريع رقمي لعشرة مسارات. البيانات تتدفق بسرعة هائلة، لدرجة أن مفهوم شاشة التحميل ينتهي تماماً. لا يوجد أي انتظار.
أها، هذا يفسر المشهد السينمائي المبهر الذي وصفه التقرير بدقة. لنتخيل هذا التسلسل. شخصية مدرب تقف على قمة جبل ثلجي شاهق الارتفاع، تمتطي بوكيمون طائر، ثم تقرر القفز والغوص في حركة واحدة متصلة آلاف الأقدام نحو الأسفل.
مشهد يحبس الأنفاس فعلاً.
لتخترق سطح المحيط وتغوص مباشرة في أعماقه المظلمة. كل هذا يحدث فوراً في الوقت الفعلي، دون أي تأخير زمني ودون شاشة تحميل واحدة توقف هذا الانغماس التام.
هذا كان مجرد ضرب من الخيال في الأجيال السابقة من الأجهزة المحمولة، وهذا التطور السلس ينقل النقاش مباشرة إلى سحر الذكاء الاصطناعي، وتحديداً معمارية انفيديا DLSS 3.5 اللي تمثل السلاح السري الحقيقي في هذه المعادلة.
وكيف تشتغل هذه المعمارية؟
الآلية المتبعة هنا عبقرية بكل المقاييس. اللعبة تعمل بدقة 1080 بي طبيعية عندما يكون الجهاز في الوضع المحمول بين اليدين، ولكن بمجرد وضع الجهاز في قاعدة التلفاز تتدخل أنوية تنسور الموجودة داخل المعالج الذكي.
وكيف تعمل هذه الأنوية بالضبط في هذا السياق؟
طيب، هذه الأنوية تعمل كرسام فائق الذكاء وسريع جداً. هي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل الصورة وتتوقع التفاصيل المفقودة وتقوم برسمها في أجزاء من الألف من الثانية لترفع جودة الصورة،
اللي هو ما يعرف بالأبسكيلينج.
صحيح، أبسكيلينج لتصل إلى دقة 4K مبهية مع الحفاظ على معدل إطارات ثابت تماماً عند 60 إطار في الثانية. لم يعد هناك أي حواف خشنة أو تقطعات بصرية تعيق التجربة.
التفاصيل المرئية التي تنتج عن هذا الذكاء الاصطناعي تبدو مذهلة حقاً، خاصة عند الحديث عن تقنية PBR أو Physically Based Rendering، وهي تقنية تحاكي تفاعل الضوء مع المواد الواقعية بناء على قوانين الفيزياء.
التقرير ركز على هذه النقطة بشكل كبير.
نعم، التحليل يسلط الضوء على تناقض بصري ساحر ومدروس. انعكاس شمس الظهيرة القاسية على جسد بوكليمون مائيا ضخم ومبلم مثل جيرادوس يبدو حقيقيا ومختلفا جذريا عن انعكاس نفس الضوء على الجلد الجاف المشقق والملتهب لبوكيمون ناري غاضب مثل تشاريزارد.
لم يعد النظر مقتصرا على مجرد أشكال كرتونية مسطحة، بل أصبحنا أمام مخلوقات تتنفس وتتفاعل مع بيئتها بشكل ملموس.
شيء لا يصدق.
هذا المستوى العميق من التفاصيل، واللي يمتد من حركة أوراق الأشجار الديناميكية التي تتفاعل مع الرياح، إلى تفاعل أمواج المحيط المحسوبة في الوقت الفعلي بناء على ديناميكيات السوائل المعقدة، يؤكد أمراً واحداً،
وهو
الميزانية المخصصة لإنتاج هذه اللعبة تضاهي أضخم إنتاجات هوليوود السينمائية. وكل هذا الإبهار مبني في الأساس على رقاقة السيليكون المخصصة للجهاز الجديد.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن الرسوميات المذهلة رغم أهميتها هي مجرد قشرة خارجية. التقرير المرجعي ينتقل بذكاء من الإبهار البصري إلى جوهر اللعب نفسه، وهنا تكمن ثورة حقيقية.
جوهر اللعب تغير جذرياً.
القتال التقليدي المعروف طوال العقود الماضية والذي يعتمد بشكل أساسي على قوائم ثابتة وانتظار الدور تم توديعه بالكامل. الآن توجد كاميرا حرة تماماً. أثناء المعركة يمكن للمدرب أن يركض بحرية مطلقة في أرجاء ساحة القتال لتوجيه فريقه.
ليس هذا فقط، بل إن هناك تفاصيلاً في التقرير يغير قواعد اللعبة كلياً.
اللي هو؟
استخدام الأوامر الصوتية عبر ميكروفونات مدمجة وعالية الحساسية في وحدات تحكم السويتش 2 الجديدة، يمكن الآن إصدار أوامر حقيقية بالصوت لتوجيه البوكيمون لتفادي الهجمات ذات النطاق الواسع أو ما يعرف بـ EOE.
واو!
هذه الإضافة تلغي الحواجز التقليدية بين العالم المادي والعالم الافتراضي بشكل غير مسبوق في تاريخ السلسلة.
لحظة، هل هذا يعني التحدث المباشر مع الجهاز في الوقت الفعلي أثناء المعركة؟ هذا يضيف مستوى من التفاعل لم يكن متخيلاً، لكن النظام الميكانيكي اللي أثار قدراً كبيراً من الدهشة في التحليل هو ما أطلق عليه نظام الرنين البيئي أو Environmental Resonance.
نظام عبقري؟
هذا يبدو وكأنه يتجاوز مجرد تغييرات شكلية في الطقس، أليس كذلك؟
بالضبط، أنا أرى أن هذا النظام يمثل ذروة التعقيد البرمجي في اللعبة. هو يربط بشكل وثيق بين نوع التضاريس وحالة الطقس الحالية وقوة الهجمات وفعاليتها.
هل هناك مثال يوضح الفكرة؟
أكيد، التقرير يقدم سيناريو محدداً يشرح هذا التعقيد ببراعة فائقة. لنفترض أن المعركة تدور في حقل من العشب الطويل والمبلل، وذلك مباشرة بعد عاصفة ممطرة شديدة تم حسابها وتوليدها عبر محرك اللعبة.
عشب مبلل بعد المطر.
نعم، إذا تم إطلاق هجوم كهربائي في هذه الظروف المحددة، فإن محرك الفيزياء يحسب التوصيل الكهربائي للماء والعشب. النتيجة، نطاق الانفجار يتضاعف بشكل هائل، وقوته التدميرية ترتفع بشكل مرعب، لدرجة أن ضربة واحدة استراتيجية قد تمحو الفريق الخاصم بأكمله.
يا إلهي، ولكن ألا يطرح هذا تساؤلاً حول مستوى الصعوبة؟ ربط كل هذه العوامل الفيزيائية في الوقت الفعلي قد يبدو معقداً جداً. هل هذا يحول اللعب إلى محاكي بقاء قاسي قد ينفر اللاعبين الأصغر سناً؟
هذا هو التوازن العبقري الذي يحاول المطورون تحقيقه. اللعبة لا تجبر أحداً على استخدام كل هذا التعقيد للفوز في المراحل الأولى، ولكنها تكافئ التفكير الاستراتيجي المتقدماً لاحقاً.
يعني السهولة الممتنعة.
تماماً. بالنسبة لمن يبحث دائماً عن تحفيز فكري وتحديات منطقية، هذا التغيير يعتبر جوهرياً. اللعبة تتحول من مجرد حفظ مبسط لنقاط الضعف والقوة والضغط العشوائي على الأزرار إلى تجربة استراتيجية عميقة تتطلب تفكيراً نقدياً وسرعة بديهة وقراءة مستمرة ومتأنية للبيئة المحيطة.
وجبة دسمة للعقول اللي تعشق حل المشكلات المعقدة في الوقت الفعلي. إذن هذا التحول في آليات اللعب يمثل خطوة جريئة ومحسوبة. نينتندو أخذت الأساس التجريبي اللي ظهر في ألعاب سابقة مثل ليجنز أرسيوس ودفعته نحو أقصى حدود الكمال الممكنة في عالم مفتوح وحي ومتفاعل.
بالتأكيد، ولكن ما يجعل هذا الحدث استثنائياً حقاً هو أن الشركة لم تكتفي بهذا العالم المفتوح. لقد كانت هناك استراتيجية مزدوجة تهدف للسيطرة على كل زوايا صناعة الألعاب.
وهذا يقودنا إلى اللحظة اللي تخطف الأنفاس دائماً في مثل هذه المؤتمرات، لحظة الإعلان عن شيء آخر،
One More Thing الشهيرة.
بالضبط، بعد كل هذا الإبهار في اللعبة الرئيسية، أزاح الرئيس التنفيذي الستار عن مشروع سري تماماً، وهو الإعلان عن لعبة بوكيمون تشامبيونز، واللي ستصدر في وقت قريب جداً، وتحديداً في إبريل 2026. التحليل يبرز هذه اللعبة ككيان مختلف تماماً عن سابقتها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن إطلاق تشامبيونز هو قرار استراتيجي بامتياز، وله أهداف مختلفة كلياً. هذه اللعبة لا تهتم إطلاقاً باستكشاف العوالم المفتوحة أو صيد الوحوش أو سرد القصص المعقدة.
إذن ما هو هدفها؟
هي مصممة بنسبة 100% لتكون وحشاً في عالم الرياضات الإلكترونية أو إي سبورتس، وموجهة خصيصاً للبطولات العالمية الكبرى مثل بطولة إيفو القتالية الشهيرة. نينتندو قررت غزو ساحة المنافسة الاحترافية بسلاح ثقيل ومخصص لهذا الغرض.
والتوجه الفني للعبة يعكس هذا الهدف التنافسي بدقة. اللعبة تعتمد أسلوب التظليل الخلوي أو السيل شيدد اللي يخليها تبدو كمسلسل أنمي ذي ميزانية ضخمة ومصمم يدوياً.
خيار ذكي جداً.
وللوهلة الأولى قد يبدو هذا مجرد خيار جمالي أو فني، لكن التقرير يوضح أن هذا الخيار كان قراراً هندسياً صارماً من الدرجة الأولى. الهدف الأساسي هو ضمان عمل اللعبة بمعدل إطارات ثابت تماماً وبثبات مطلق للاتصال بشبكة الإنترنت أو ما يعرف باللوبينج.
وهذا حاسم في البطولات.
صحيح، على خوادم نينتندو المحدثة، سواء كان التنافس يتم عبر جهاز سويتش 1 القديم أو سويتش 2 الجديد. في البطولات الاحترافية، كل جزء من الثانية يصنع الفارق بين الفوز والهزيمة.
ومن الناحية الميكانيكية، النظام القتالي هنا يمثل مزيجاً عبقرياً ومبتكراً. اللعبة تدمج بين القتال التكتيكي القائم على الأدوار وبين آليات إدارة الموارد في الوقت الفعلي في أسلوب يتقاطع جداً مع ألعاب المعارك التلقائية أو الأوتو باتلر مثل لعبة تيم فايت تاكتيتس.
التحدي الفكري هنا هائل.
جداً، هناك حاجة لإدارة تشكيلات معقدة إما في مباريات 3-3 أو في معارك ضخمة تعتمد على نظام 6-6.
الوحدات على شبكة قتالية في لحظات شديدة التوتر
وخلال فترة اختيار التشكيلة
اللي لا ترحم المترددين.
المحللون في التقرير يتوقعون أن تكسر هذه اللعبة أرقام المشاهدات القياسية على منصات البث المباشر مثل تويتش بمجرد إطلاقها.
وهذا يمهد الطريق لتدفق هائل للأموال عبر عقود الرعاية والبطولات التنافسية.
وهو ما يقود النقاش مباشرة إلى النقطة المحورية التالية.
هذه القرارات الإبداعية والتكنولوجية الجريئة ليست معزولة في فقاعة افتراضية، بل لها صدى مدون وتأثير زلزالي في العالم الحقيقي، وتحديداً في أسواق المال والاقتصاد العالمي.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ ماذا يعني أن تطلق شركة عرضاً دعائياً مدته بضع دقائق ويجمع بين عالم مفتوح ثوري ولعبة رياضات إلكترونية مخصصة؟
الأرقام تتحدث.
قفزة تاريخية لأسهم شركة نينتندو في بورصة طوكيو بنسبة 8.5%، وكل هذا حدث خلال 48 ساعة فقط من انتهاء البث المباشر.
قفزة جنونية.
هذا الارتفاع المفاجئ ضخ عشرات المليارات من الدولارات في القيمة السوقية للشركة في لمح البصر. كيف يمكن تفسير استجابة السوق بهذه القوة المفرطة؟
السبب وراء هذا الانفجار المالي شفاف للغاية، ومرتبط ارتباطا وثيقا بسيكولوجية المستثمرين وطبيعة الأسواق. المؤسسات المالية والمستثمرون الكبار كانوا يبحثون بقلق عن ضمانة قوية لنجاح الجيل القادم من الأجهزة في وجه المنافسة الشرسة من الشركات الأخرى،
ووجدوها في هذا العرض.
أكيد، لقد وجدوا هذه الضمانة في الإعلان الأخير. ينظر إلى لعبة وينز أند ويفز في الأوساط المالية على أنها البائع الأساسي للنظام، أو سيستم سيلر. التوقعات التحليلية تشير إلى أن هذه اللعبة وحدها ستشكل قوة دافعة تجبر المستهلكين حول العالم على شراء ما بين 10 إلى 15 مليون وحدة من جهاز سويتش 2 خلال شهره الأول فقط في الأسواق.
10 إلى 15 مليون وحدة في شهر واحد، هذا رقم مرعب. لتقريب الصورة، هذا يشبه حجم الطلب الأولي الذي يرافق إطلاق الأجيال الجديدة من هواتف الآيفون، ولكنه هنا يتركز بالكامل في نظام بيئي ترفيهي واحد.
مبيعات كاسحة.
بيع هذا الكم الهائل من الأجهزة الصلبة في شهر واحد يعني سحقاً كاملاً لكل الحسابات والاستراتيجيات الخاصة بالمنافسين، ولكن مبيعات الأجهزة الصلبة تعتبر أرباحاً لمرة واحدة. أين تكمن الاستدامة المالية ليبحث عنها المستثمرون؟
هنا تبرز العبقرية الاقتصادية وراء الإعلان عن اللعبة التنافسية Champions. التقرير يفصل كيف أن هذه اللعبة ستقدم نموذج الربح المستدام. هي ستعمل وفق نموذج الألعاب كخدمة حية أو Live Service.
هذا يعني أنها لن تعتمد فقط على المبيعات الأولية،
بل ستعتمد بشكل مستمر على التذاكر الموسمية Season Pass ومبيعات العناصر التجميرية الدقيقة اللي لا تؤثر على موازين اللعب، ولكنها ترضي رغبة اللاعبين في التميز.
هذا يضمن تدفقاً نقدياً هائلاً ومستمراً لعدة سنوات.
تماماً، نموذج الخدمة الحية يوفر استقراراً مالياً يمكن التنبؤ به بدقة، وهو أكثر ما يعشقه مستثمر وول ستريت. الحصول على مزيج يجمع بين مبيعات أجهزة قياسية وفورية من جهة، وإيرادات رقمية مستمرة لا تنضب من جهة أخرى. هذه هي الوصفة السحرية،
الوصفة اللي تفسر هذا التسونامي في الأسواق المالية وتحول الشركة من مجرد صانع ألعاب إلى نظام مالي متكامل.
صحيح 100%.
وحتى تكتمل الصورة ويظهر الدليل القاطع على تحرك آلة البيع العالمية على أرض الواقع حتى قبل صدور الأجهزة، مرر التقرير معلومة طريفة ومهمة جدا من قسم تيكن آرمي.
معلومة الكود الترويجي.
نعم، كدليل على حالة الطوارئ الشرائية اللي اجتاحت الجماهير، أشار التقرير إلى انتشار كود ترويجي يحمل اسم EMZ_GEMR26، واللي يقدم خصومات ضخمة تتراوح بين 10 إلى 20% على بطاقات هدايا متجر نينتندو الرقمي عبر منصة أمازون.
تفصيل صغير بس دلالته كبيرة.
هذا التفصيل يشير إلى ظاهرة كبرى، الجماهير تستعد بشراسة وبشكل استباقي لمرحلة الطلبات المسبقة، وهناك رغبة عارمة في شحن الحسابات الرقمية بأرخص الأسعار الممكنة استعداداً للانفجار الكبير القادم.
هذا التحرك السريع والمنسق من قبل منصات البيع العالمية والمستهلكين يؤكد حقيقة واحدة، هناك حدث استهلاكي ضخم قيد التشكل، لا يقتصر على مجرد شراء لعبة إلكترونية، بل يمثل ترقية شاملة ومكلفة للنظام البيئي الترفيهي لملايين المستخدمين حول العالم.
ولكن كما يعلم الجميع، كل ثورة تكنولوجية كبرى تأتي مع ضريبتها الخاصة من الجدل والانقسام وتباين الآراء،
وهذا أمر متوقع دائماً.
وهو تماماً ما نقلنا إليه التحليل في قسمهما قبل الأخير. بمجرد انتهاء البث المباشر وانقشاع غبار المفاجأة، انفجرت الشبكات الاجتماعية والمنتديات المتخصصة مثل نيوجاف وريدت بالنقاشات الحادة. النقاش لم يكن احتفالياً بالإجماع كما قد يتصور البعض.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للغاية حول ماهية هذه السلسلة التاريخية وما تمثله فعلياً لجمهورها المتنوع. التقرير يحلل هذا الانقسام بطريقة موضوعية تماماً وبدون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.
كان هناك صدام حقيقي وعميق، صدام أجيال إذا صح التعبير، بين الرغبة الجامحة في الابتكار والتطور وبين التعلق العميق والمطمئن بالنوستالجيا والحنين للماضي. كيف وصف التقرير هذا الصدام؟
من جهة يبرز التيار الكلاسيكي، هؤلاء هم عشاق حقبة 16 بت اللي ارتبطوا عاطفياً بالإصدارات الأولى اللي تميزت بالبساطة. هذا التيار يعاني حالياً من قلق وجودي حقيقي.
قلق مبرر من وجهة نظرهم.
بالتأكيد، هناك قناعة راسخة لديهم بأن هذا التوجه المفرط نحو الرسوميات السينمائية الواقعية واستخدام الذكاء الاصطناعي المعقد والكاميرا الحرة لتتطلب تفاعلاً مستمراً سيدمر تماماً الروح البسيطة والهادئة لجعلت السلسلة محبوبة وعالمية.
بالنسبة لهم، السحر كان يكمن في البساطة اللي تجعل التجربة سهلة الوصول للجميع وخاصة للأطفال دون أي تعقيدات بصرية أو ميكانيكية مرهقة.
وفي المقابل وعلى الجهة الأخرى من ساحة المعركة الأيديولوجية، يقف التيار الحديث واللاعبون المتشددون أو الهاردكور اللي يعيشون حالة من النشوة المطلقة.
هؤلاء سائموا من القوالب القديمة.
بالضبط، هناك شعور طويل بالملل من القوالب القديمة والمكررة اللي يرونها قد عفى عليها الزمن ولم تعد تواكب التطور التكنولوجي. بالنسبة لهذا الجيل التواق للتحديث، رؤية التنين تشارزرد يطير بمعدل 60 إطاراً في الثانية يشق طريقه وسط سحب حقيقية ذات حجم وكتلة وكثافة،
وتحت إضاءة عالمية دقيقة تتبع مسار الأشعة وتنعكس على البيئة.
نعم، كل هذا ليس تدميراً للهوية الكلاسيكية، بل هو التجسيد الفعلي لحلم انتظروه أكثر من 20 عاماً لرؤيته يتحقق أمام أعينهم. هم يرون أن السلسلة قد نضجت أخيراً لتناسب قوة العصر الحديث وتعقيداته.
الانقسام هنا مفهوم جداً من الناحية النفسية. الابتكار الجذري بطبيعته دائماً ما يهدد الشعور بالأمان والراحة التي توفرها الذكريات القديمة والتجارب المألوفة.
التحليل لا يسعى لإطلاق أحكام حول من هو المصيب أو المخطئ، بل يكتفي برصد هذه الحالة السيكولوجية المعقدة اللي تتزامن بشكل شبه دائم مع القفزات التكنولوجية الكبرى في عالم الترفيه، حيث يتصادم الماضي المألوف مع المستقبل المجهول.
في الختام، ومن خلال تلخيص المشهد الكامل لرحلة الغوص العميق في هذا التقرير، تتضح الصورة الكبرى. أطلقت نينتندو توليفة ثلاثية مدمرة ومحسوبة بدقة لا يمكن إيقافها.
توليفة مرعبة للمنافسين.
أولاً، عتاد قوي وجديد كلياً مدعوم بقوة الذكاء الاصطناعي لمعالجة الرسوميات متمثلاً في جهاز سويتش 2. ثانياً، إطلاق أضخم عنوان ترفيهي في تاريخ الشركة بأعلى دقة رسومية وقوة ميكانيكية ممكنة من خلال لعبة وينز أند ويفز.
وثالثاً، تنفيذ توسع عنيف ومدروس لضمان التدفق المالي المستمر في عالم الرياضات الإلكترونية عبر إطلاق لعبة Champions.
هذه التوليفة تتجاوز كونها مجرد خطة عمل تقليدية، إنها إعلان هيمنة صريح على السوق.
استنتاج تقرير تيكن جيم النهائي يضع النقاط على الحروف بشكل حاسم لا لبس فيه. هذا الحدث التاريخي لم يكن مجرد حشو لجدول تسويقي فارغ، إنه إعلان استراتيجي يمهد لسيطرة مطلقة على العقد القادم من صناعة الترفيه التفاعلي.
وهذا يضع المنافسين في ورطة.
هذا الإعلان يضع المنافسين الكبار في موقف استراتيجي لا يحسدون عليه إطلاقاً. الأثر اللي أحدثته هذه التوليفة يجبر هؤلاء المنافسين على التوقف الفوري والشعور بالذعر الحقيقي من تغير موازين القوى وإعادة التفكير الجذري في استراتيجياتهم وأجهزتهم القادمة.
القواعد التجارية والتكنولوجية التي كانت تحكم السوق بالأمس لم تعد صالحة اليوم،
التكنولوجيا المتطورة عندما تندمج مع فن أصيل ومحبوب لا تخلق منتجاً وحسب، بل تصنع زلزالاً ثقافياً واقتصادياً متكاملة.
أنا متفقة معك تماماً.
وقبل إسدال الستار على هذا التحليل، وبناء على كل ما تم تفكيكه حول الاستخدام العميق للذكاء الاصطناعي في تحسين الرسوميات والمحاكاة البيئية، تبرز فكرة استفزازية تدعو للتأمل العميق.
تفضل، ما هي الفكرة؟
إذا كانت الشركات قادرة اليوم على استغلال الذكاء الاصطناعي المولد مثل تقنية DLSS لإحداث هذه الثورة البصرية المذهلة وتغيير قواعد الفيزياء الافتراضية، فماذا يحمل الغد؟ ماذا سيحدث عندما يتم اتخاذ الخطوة المنطقية التالية ويستخدم الذكاء الاصطناعي المولد لابتكار خطوط قصة لا نهائية وغير متوقعة أبداً تتغير مع كل قرار؟
أو تخليق شخصيات تفاعلية لا تتبع نصوصاً حوارية مكتوبة مسبقاً، بل تتعلم من استراتيجيات اللاعب وتتكيف معها وتناقشه في الوقت الفعلي.
هل سيكون هذا هو التطور الطبيعي القادم الذي سيأخذ عالم الترفيه إلى مستوى غير مسبوق من الواقعية والانغماس؟ أم أنه سيكون القشة النهائية التي ستقسم ظهر النوستالجيا إلى الأبد وتمحو اللمسة البشرية البسيطة والدافئة التي كانت السبب الأول في الوقوع في حب هذه العوالم؟
هذا التساؤل المفتوح يطرح أبعاداً فلسفية تتجاوز حدود الشاشات وأجهزة التحكم، ليمس جوهر العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا التي يصنعها للترفيه عن نفسه، وكيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعيد تعريف معنى القصة واللعب في المستقبل المنظور.
ختاماً لرحلة الغوص العميقة هذه، يبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الأسئلة والتأمل في مستقبل الترفيه والتكنولوجيا، حيث يتمدد الفضاء التكنولوجي بسرعة فائقة، وما كان يعتبر محض خيال علمي بالأمس أصبح واقعاً ملموساً اليوم. بهذا يختتم النقاش، على أمل اللقاء في رحلة قادمة تغوص في أعماق معرفية جديدة ومثيرة.